بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وقفنا في اللقاء الماضي في قول المصنف باب ما يذكر في الفخذ، وتطرقنا إلى الخلاف في هذه المسألة وما أورده الإمام البخاري رحمه الله من الأحاديث المعلقة في هذه الترجمة، ووقفنا عند الحديث والتعليق عليه. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، وهذا فيه تسمية الصبح بالغداة، تسمية الصبح بالغداة، والغداة هي صلاة الفجر، والغلس المراد به وقت الظلام من الفجر، لأن الفجر له يعني يكون بين وقتين، الوقت الأول الغلس الذي هو الظلمة أول الوقت، والوقت الثاني هو الإسفار، هو الإسفار لما تبدأ الدنيا تستنير، وهو وقت الإسفار. وهذه من المسائل التي سوف يأتي الإشارة إليها في مواقيت الصلاة، يعني متى تصلى صلاة الفجر، هل في وقت الغلس في الظلام، أم يصليها في وقت الإسفار لما تسفر الدنيا وتنير. قال بغلس فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، وهذا فيه جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة، لكن شرط هذا الإرداف أن تكون الدابة مطيقة، أن تكون مطيقة، يعني لا تكلف الدابة فوق طاقتها. إذا كانت الدابة تستطيع أن تحمل اثنين في آن واحد فلا بأس في الإرداف عليها. قال فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق، وهو الإسراع في المشي، الإسراع في المشي، وهذا فيه جواز الجري عند الحاجة أو الرياضة في الحرب، كل ذلك جائز ولا يعد من خوارم المروءة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والزقاق الطرق، جاء في عدد من الأحاديث في زقاق خيبر. قال وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو وجه الشاهد يعني لمن استدل على أن الفخذ ليس بعورة. قالوا كيف يعني تمس ركبته فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، الملامسة هذه. قالوا أيضا ثم حسر الإزار عن فخذه حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا قالوا من الأدلة على أن الفخذ ليس بعورة، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ذلك. طبعا جمهور العلماء يعني أجابوا بأن هذا كان من غير قصد، ونظره أيضا لم يكن متقصدا، وإنما وقعت عينه على فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وحمل هذا على أنه كان للزحام وغيره. وهذا ما يطرأ على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء لما يتكلمون في قضية دلالات التشريع يقولون أن الدلالات القولية أقوى، الدلالات القولية أقوى، لأن دلالة القول تشريع عام للأمة، وأما دلالة الفعل فتعتريها أشياء كثيرة جدا، منها الخصوصية، منها الضرورة، منها الإباحة الأصلية، منها أشياء كثيرة تطرأ على الفعل. فصحيح الفعل فيه تأسي ويستفاد منه، يعني يكون تشريع، لكن الدلالة في القول أقوى منه في الفعل. ولذلك تجد العلماء لما يأتون إلى بعض الأفعال يذكرون بعض ما يطرأ على هذا الفعل، مثل هذا الفعل وكشف الفخذ للزحام أو لغير ذلك، واستدلوا يعني ببعض الروايات أنه جاء قد حفزه النفس، قد حسر عن فخذه. قال: حتى إني أنظر إلى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما دخل القرية قال: الله أكبر، خربت خيبر. وهذا فيه مشروعية ذكر الله عند الحرب، ذكر الله عند الحرب. قال: خربت خيبر. وهنا يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم خربت خيبر يحتمل الأمرين، يحتمل أنه من باب الخبر أو من باب الدعاء، من باب الدعاء، يعني قد يكون يراد منه التفاؤل، يراد منه التفاؤل أنها ستخرب وتفتح. ثم قال: إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وهذا يعني فيه فائدة أنه يشرع الاستدلال بآيات القرآن في بعض السياقات، يعني الإنسان يضمن كلامه آية من كلام الله عز وجل، وهذا ما يعرف عند أهل البلاغة بالاقتباس، بالاقتباس، أن يأتي في صدد الكلام العادي فيورد فيه كلام الله عز وجل. ولكن ذكر العلماء لذلك شرطا، أن لا يكون ذلك على سبيل الاستهزاء أو لهو القول، لهو القول، يعني بعض الناس في حديثه في مزاحة في الطرف يورد الآيات، فهذا لا يجوز. أما في الكلام، في سياق الكلام العادي أو الكلام يعني الذي يذكر في مقام الاستدلال والاحتجاج، فإن له أن يضمنه الآيات من كلام الله عز وجل، سواء كان نثرا أو شعرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وكما فعل يعني لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعند كسر الأصنام التي كانت حول الكعبة، كان يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، فيردد شيء من الآيات، فيكون الكلام مقتبسا من كلام الله عز وجل. قالها ثلاثا، وهذا من باب التكثير. قال: وخرج القوم إلى أعمالهم، يعني في أول الصباح، أول الصباح كان من عادتهم أن يخرجوا إلى أعمالهم. قال: فقالوا: محمد، يعني تعجبوا من قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابنا: والخميس، يعني الجيش. قال: فأصبناها عنوة، أي قهرة. قال: فجمع السبي، يعني ما غنموه من غزوة خيبر، سواء من الأموال أو النساء في هذه الغزوة. قال: فجاء دحية رضي الله عنه، دحية الكلبي الذي كان جبريل عليه السلام ينزل في صورته، كان ينزل في صورته، فقال: يا نبي الله، اعطني جارية من السبي، اعطني جارية من السبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم ويقسم السبي، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم من يعطى جارية من سبايا هذه الغزوة. قال اذهب فخذ جارية، يعني اذهب خذ ما تريد من الجواري. فأخذ صفية بنت حيي، صفية بنت حيي، وصفية بنت حيي يعني طبعا لها مقامها ومنزلتها، كان أبوها سيد القبيلة ولها مكانة لها ولأخيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبوك نبي وعمك نبي، يعني يقصد انتهاء يعني نسب اليهود موسى وهارون النسبة إليهم، لأن يعني صفية كان يدور يعني بين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من منطلق الغيرة بعض العبارات، فكنا بعض يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يعيرنا صفية ببنت اليهودية لأنها بنت اليهودية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يواسيها بهذا الكلام، يعني قال ما يضرك إذ كان أبوك نبيا وعمك نبيا، يعني في الأصل يعني موسى عليه السلام وهارون. فوجه الشاهد أنها ابنة سيد القبيلة، فأخذها يعني في هذا اختارها من بين السبي. قال فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى اختيار دحية وقع على صفية، فقال يا نبي الله أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك، لا تصلح إلا لك، يعني هذه لمكانتها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أنه يعني يكرم أصحاب الشأن، يكرم أصحاب الشأن سواء رئيس القبيلة أو أبنائهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمهم ويعطيهم حقهم من باب قاعدة إنزال الناس منازلهم. فهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن صفية ما تصلح إلا لك، فقال ادعوه بها، فجاء بها، فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال خذ جارية من السبي غيرها. قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. وهذا فيه سد باب يعني المفاسد، أن يعني مكانتها ومقامها تصلح لأكبر من هذا، وحتى لا يقع في نفوس الصحابة يعني لماذا أخذ دحية بنت سيد قريظة، فربما يقع في أنفسهم هذا الأمر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسم هذا الأمر، أن يحسم هذا الأمر. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه يعني اشترى يعني صفية من دحية، يعني دفع له مقابل ذلك مبلغا، لأن بعض أهل العلم أورد هل كان هبة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم في هبته، لكن الروايات التي جاءت أنه دفع مبلغا هذا فيه شراء النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج موضوع الهبة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها، وهذا فيه مشروعية النظر إلى المخطوبة أو المرأة التي يراد زواجها. ثم أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها، وهذا طبعا له أجر خاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة لهم أجران، منهم رجل كان لديه سبي فاعتقها فتزوجها، يعني لأنه أحسن إليها مرتين، أحسن إليها مرتين، أحسن إليها بالاعتاق وأحسن إليها بالزواج، ولذلك حصل له مضاعفة الأجر ك كان له الأجر مرتان، وسوف يأتينا إن شاء الله يمر علينا هذا الحديث، أو مر معنا في كتاب العلم أيضا، وذكرنا أن هناك صور كثيرة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يعطون أجرهم مرتين. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. طبعا هنا يعني في هذه الرواية هي من الروايات التي تعلق بها بعض المستشرقون، وردد قولهم بعض المتأخرين من الحداثيين والعقلانيين والليبراليين، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية من غير أن يستبرئها، من غير أن يستبرئها، يعني لابد أن ينتظر. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن السبي تستبرأ بحيضة واحدة، تستبرأ بحيضة واحدة كما حكم النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل الاستبراء يعني يحصل بالحيض، لكن السبي تستبرأ بحيضة واحدة. فقالوا: كيف في هذه الرواية فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها؟ جاء في رواية سوف يأتينا، وأيضا لفظ عند يعني الإمام مسلم: فحلت فبنى بها، يعني انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى تستبرئ، فلما استبرأت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الكلام الذي يرددونه لا أصل له، وهم أخذوا جزء من الرواية من هذا الحديث، والأصل أن الأحكام الشرعية تؤخذ من مجموع النصوص، لا تؤخذ من نص واحد، وهذه طريقة يعني بعض العقلانيين أو المتهجمين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأخذون أجزاء النصوص، فيقع بذلك خلل كبير في الفهوم. قال: فاعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها. فقال له ثابت: يا أبا حمزة، ما أصدقها؟ يعني ما كان الصداق، ما هو المهر؟ قال: نفسها، اعتقها وتزوجها، يعني جعل العتق في مقابل المهر، في مقابل المهر، يعني كان العبيد ويعني السبي والجواري يدفعون مقابل العتق مبلغ، وهذا ما يعرف في الفقه بالمكاتبة، كانوا يكاتبون ويدفعون مبلغ للحرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وجعل هذا العتق صداق، يعني مهر، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وجعل هذا العتق صداق. قال: حتى إذا كان بالطريق جهزتها له أم سليم. وهذا فيه يعني استحباب تجميل المرأة وتجهيز العروس. قال: فأهدتها له من الليل، أهدتها له من الليل، وهذا ذكر العلماء أن يكون يعني يستحب الدخول بالمرأة في الليل، ولكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل في النهار ودخل في الليل، فالأمر في ذلك واسع. قال: فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا، والعروس يعني لفظ مشترك عند العرب تطلق على الرجل والمرأة في حال الزواج، ولذلك يقال العروسين، فيقال للرجل عروس ويقال للمرأة عروس، يعني يطلق على الذكر والأنثى، الرجل والمرأة. فقال: من كان عنده شيء فليجئ به. وبسط نطعا، النطع يعني ما يفرش من الجلود، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يعني عنده طعام فليأتي به. وهذا فيه يعني استحباب الوليمة للعرس أو على الوجوب، في قول يعني في حديث: أولم ولو بشات. قال: وبسط نطعا يعني جلدا، فجعل الرجل يجيء بالتمر، وجعل الرجل يجيء بالسمن. قال: وأحسبه ذكر السويق، أي الطعام الذي يعني يجمع من القمح والشعير يخلط مع بعضه البعض. قال فحاسوا حيسا، يعني خلطوا هذا الطعام الموجود الذي أحضره الصحابة. قال فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا طبعا فيه يعني الإدلاء على الأصحاب، الإدلاء على الأصحاب، يعني لو كان الإنسان أصحابه يعني له مكانة عندهم له أن يطلب منهم أن يشاركوه في الوليمة أو يعد له هذه الوليمة. فالصحابة يعني شاركوا النبي صلى الله عليه وسلم في إعداد هذه الوليمة والطعام. وجه الشاهد كما قلنا من إيراد يعني هذه القصة وهذا الحديث الطويل هو الاستدلال بمسألة انكشاف الفخذ. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب في كم تصلي المرأة في الثياب. وقال عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة أن عائشة قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. هنا عقد يعني الإمام البخاري رحمه الله في كم تصلي المرأة في الثياب، يعني هل يجوز للمرأة أن تصلي في ثوب واحد فتبويب الإمام البخاري للإشارة إلى هذه المسألة، ثم يعني دلل على الجواز، الأمر في ذلك واسع، يعني سواء المرأة لبست ثوبين أو ثوب واحد، المهم أن يكون سابغ، يعني ساتر لجسد المرأة. ولذلك أورد الأثر هنا عن عكرمة لو وارت جسدها في ثوب لأجزته، يعني لو كان ثوب واحد ولكن يغطي جسد المرأة ولا يظهر منها شيئا فذلك جائز، يعني كمان بعض النساء اليوم تصلي بالعباءة، يعني تغطي من الأعلى إلى الأسفل كثوب واحد أو أي ثوب من موجودة في بعض البلدان لها ذلك، وإن رأت أن تصلي في ثوبين لها أيضا ذلك. ثم يعني أورد حديث عائشة لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفن أحد. هذا يعني استدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذا الوقت، كان من عادته، ونحن ذكرنا أن كان تأتي للدوام. واستدل به العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغلس، والدليل أن النساء ما كنا يعرفن، يعني ما يرى منهن شيء، وهذا دليل أنه في وقت الظلام، لأن المرأة لو مشت في وقت الإسفار قد يتبين شيء من المرأة، لكن هذا في وقت الظلام يعني من شدة ظلمة الليل. قال فيشهد معه أي يحضرنا الصلاة، وهذا فيه يعني كما أسلفنا جواز خروج المرأة للمسجد وإن كان يعني صلاتها في البيت هو الأفضل. متلفعات أي متغطيات، أي تمام التغطية، في مروطهن. المروط أنواع يعني من الثياب التي كانت تلبس من الصوف، أكسية عند النساء. قال ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد، يعني من ظلمة الليل. ويعني خروج النساء إلى المساجد يعني اشترط العلم قيد وهو أمن الفتنة، يعني لها أن تخرج مع أمن الفتنة وأن تكون هناك حاجة. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت أنظر إلى علمها وأنا في الصلاة فأخاف أن تفتنني. هنا ذكر الإمام البخاري باب إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، يعني الثوب الذي عليه نقوش ويكون عليه خطوط. قال: ونظر إلى علمها، يعني أول شيء هل يجوز للإنسان أن يصلي في الثوب الذي له نقوش وخطوط إذا كان لا يلهيه؟ إذا كان لا يلهيه ولا يشغله، نعم يجوز له ذلك، يجوز له ذلك، يعني إذا كان فيه تطريز أو فيه خيوط فإنه يشرع له ذلك. لكن هنا قال: ونظر إلى علمها، إذا كان هذا الثوب مشغلا ملهيا له عن الصلاة. إذا عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب للإشارة إلى كراهية الصلاة في الثوب المزخرف إذا كان يؤدي إلى الإلهاء عن الصلاة. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه وهو أبو جهم، وهذا في استخدام الكنية، أعطاه خميصة ثوب رقيق له أعلام وزخارف، وهذا فيه قبول الهدية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من هديه قبول الهدية وعدم قبول الصدقة. قال: صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما انصرف قال: اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم وأتوني بمجانية أبي جهم. مجانية هذا نوع من أنواع الثياب الغليظة، وهنا قال العلماء نسبة إلى البلد، أنبجان يعني تصنع في هذه البلدة. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع هذه الهدية ويستبدلوها بثوب آخر ليس فيه زخارف، ليس فيه زخارف. وهذا فيه يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يعني حفظ القلوب وعدم كسر مشاعر الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد الهدية من أصلها، وإنما طلب استبدال الهدية، طلب استبدال الهدية حتى لا يقع ذلك في نفس أبي جهم، فهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا فيه أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن كل ما يلهيه عن الصلاة، أن يبتعد عن كل ما يلهيه عن الصلاة، وأي زخرفة سواء كانت في السجاد أو في الثياب أو في المسجد إذا كانت مشغلة للإنسان فإن الإنسان يحاول أن يبتعد عن ذلك. ويعني فيه الحرص على الخشوع، الحرص على الخشوع، وإن الإنسان يعني يحرص على حضور القلب، حضور القلب. وفيه أيضا أن يعني انشغال البال أو انشغال الفكر ليس بقادح في صحة الصلاة، ليس بقادح في صحة الصلاة، وإن كان ذلك مؤثرا، وإن كان ذلك مؤثرا، إلا أنه ليس بقادح في يعني صحة الصلاة. وأيضا يعني في هذا من الأقيسة الأولوية، إذا كانت هذه الثياب قد ألهت النبي صلى الله عليه وسلم وخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتن بها فغيره من باب أولى، فغيره من باب أولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم على مكانته وصلته بالله عز وجل كان عرضة لمثل هذا الأمر، فغيره من باب أولى. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. أيضا هنا بوب الإمام البخاري رحمه الله في حكم الصلاة في الثياب التي عليها صور، التي عليها صور، والمقصود هنا بالصور ذوات الأرواح، ذوات الأرواح. وأيضا الصلاة في الثياب المصلبة التي عليها صلبان أو شعار للصليب. قال: هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك؟ طبعا الإمام البخاري رحمه الله جعل الترجمة استفهامية، جعل في نهاية العنوان استفهام، وطريقة الإمام البخاري إذا وضع الاستفهام هي إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، يعني هل يفسد هذا الأمر؟ وهذا يرجع إلى مسألة أصولية، وهو اقتضاء النهي للفساد، اقتضاء النهي للفساد، يعني متى يقتضي النهي الفساد؟ فالمسألة فيها خلاف، المسألة فيها خلاف، يعني لو صلى في ثوب فيه صور أو فيه صلبان أو حرير أو غير ذلك يعني من الأشياء المحرمة، فالحنابلة يرون أنها تفسد الصلاة، أنها تفسد الصلاة. وفي المقابل ذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة. والقول الثالث أنها إن ستر بها العورة أفسدت الصلاة، إن ستر بها العورة أفسدت الصلاة. قالوا: إذا ستر بها العورة فرجعت المسألة إلى شرط من شروط الصلاة، شرط من شروط الصلاة. والصحيح يعني من أقوال المحققين أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، ولكن الإثم واقع، لكن الإثم واقع. هذا في كل الأحوال، سواء كان ثوب من حرير أو ثوب فيه صور أو فيه يعني تصاليب أو غيره، الحكم واحد أن الصلاة صحيحة، ولكنه يأثم لوجود هذا المحرم. والقاعدة أن النهي الذي يفسد أو المفسد للعبادة هو الذي يرجع إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة، إلى ذات العبادة أو إلى شرط العبادة. فإذا كان النهي عائدا إلى شيء خارج عن ذات العبادة وخارج عن شرط العبادة فإنه لا يفسد العبادة. يعني لو شخص لبس عمامة من حرير، عمامة من حرير، فهنا النهي لا يعود لا إلى ذات الصلاة ولا إلى شرط الصلاة، فهو غير مفسد. قال بعد ذلك في يعني الحديث، وطبعا هنا ترجمة الإمام البخاري ترجمة استنباطية، لأنه لا يوجد في النص ذكر التصاليب، ولكن ألحق الإمام البخاري حكم التصاليب بالصور. وذكر هنا حديث عائشة: كان لعائشة قرام ستر، ستارة معلقة في البيت عليها ألوان وزخارف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا. طلب النبي صلى الله عليه وسلم منها إزالة القرام، وهذا أيضا في حسن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع بنفسه أن يزيل هذا القرام، ولكنه لم يزله، وطلب من عائشة إزالة القرام، وهذا فيه حفظ ما في النفوس، ففيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه إنكار المنكر، وفيه أيضا ما سبقت الإشارة إليه أن الإنسان يقصد الأماكن قليلة الإلهاء. وأيضا فيه من الفوائد أن الصور الظاهرة قد تؤثر على الباطن، قد تؤثر على الباطن وتشغل فكرة الإنسان. واستفاد منه العلماء كراهية زخرفة المساجد، كراهية زخرفة المساجد، وأيضا فيه أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة. وأيضا فيه من الفوائد أن الأصل أن الإنسان إذا صلى يفتح عينيه، يفتح عينيه، وتغميض العينين في الصلاة مكروه، مكروه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله عن تغميض العينين في الصلاة، قال هو فعل اليهود، فالإنسان يتجنب تغميض العينين في الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان مغمضا عينيه لما رأى القرام، ولما رأى آثار هذه الثياب التي طلب النبي صلى الله عليه وسلم تغييرها. نقف عند هذا القدر من التعليق على صحيح البخاري، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.